إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، نحن في شهر الله ذي الحجة، أحد أشهر الحرم الأربعة التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الفرض. هذه أربعة أشهر من الأشهر الحرم. وشهر ذي الحجة سمي بذي الحجة لأن الله تعالى جعله زمانا لحج بيت الله الحرام، جعله وقتا لحج بيت الله الحرام. هذا البيت الذي يتجه إليه المسلمون ويستقبلونه في صلواتهم خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل، والذي فرض الله عز وجل على القادر المستطيع أن يذهب إليه مرة في العمر ويراه عيانا ويطوف به ويصلي فيه. ومن هنا وبهذه المناسبة سنقف قليلا للتعرف على عظمة بيت الله الحرام ومكانته عند الله ومكانته أيضا في قلوب المؤمنين. هذا البيت، بيت الله الحرام، جعله الله عز وجل منارا للتوحيد، توحيد الله عز وجل وتوحيد كلمة المسلمين، وذلك منذ أن أمر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل ببناء هذا البيت العتيق. فقال الحق سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا إلى إبراهيم، عهد الله عز وجل إلى إبراهيم وأمره بأن يطهر البيت، الطهارة الحسية من الأوساخ والقدرات وما إلى ذلك، والطهارة المعنوية بأن يطهره من الأصنام والأوثان وأن يجعله منارا للتوحيد كما أراده الله سبحانه وتعالى. أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود عن المصلين. وقال جل من قائل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهذه الطهارة المعنوية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود أي المصلين. فمن حاول أن يجلب الوثنية إلى هذا البيت ويقيمها حوله أزاله الله عز وجل من الوجود وأذاقه العذاب الأليم، كما فعل بعمر بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يجر قصبه وأمعاءه في النار جزاء له على ما أحدث من تغيير دين إبراهيم. هذا عمر بن لحي الخزاعي، أول من أدخل الأصنام إلى بيت الله الحرام، أول من غير معالم التوحيد في هذا البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رآه في النار يجر أمعاءه في النار يوم القيامة، يعذب في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السائبة. جزاء له على ما أحدث من تغيير دين إبراهيم وتسييب السوائب للأصنام، وكما فعل الله عز وجل أيضا بقريش على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الإسلام وصحابته الكرام حين فتحوا مكة ومحوا ما فيها وما حولها من الأصنام. صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقام بإزالة كل مظاهر الوثنية في هذا البيت العتيق، في هذا البيت العظيم، فكان في يده عود يهوي به إلى الأصنام وتتساقط واحدة تلو الأخرى حتى طهره جميعه من مظاهر الوثنية. ومن أراد بهذا البيت وقاصديه والمتعبدين فيه سوءا أذابه الله عز وجل بالعذاب كما يذوب الملح في الماء. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، فهو للناس جميعا سواء، أو الناس فيه سواء، العاكف فيه والباد، يعني المقيم فيه والطارئ عليه الذي جاء من بعيد. قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه في هذا البيت بإلحاد بظلم نذقه من عذاب، مجرد الإرادة، مجرد إرادة الظلم فيه موجب للعذاب، فكيف بمن أتى فيه الظلم بالفعل. ولما أراد أبرهة ملك الحبشة، لما أراد هدم بيت الله الحرام وصرف الناس عنه وجهز لذلك جيشا هائلا وفيه فيل عظيم جاء به ليهدم الكعبة بأن يجعل السلاسل في أركانها ويربطها في عنق الفيل ليجرها ويلقي جدرانها جملة واحدة، وكان أبرهة بجيشه لا يمر بقبيلة من قبائل العرب إلا ودهمها وتغلب عليها إلى أن وصل إلى أرض الحرم. فخرج أهل مكة إلى رؤوس الجبال خائفين منه وهاربين منه. ولما تهيأ الجيش لدخول مكة وهيأوا الفيل ووجهوه نحوها برك الفيل، برك الفيل فضربوه فأبى وامتنع أن يقوم، وإذا وجهوا إلى جهة أخرى غير مكة قام مهرولا ومسرعا. وبينما هم كذلك أرسل الله عز وجل عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، فحلقت الطيور فوق رؤوسهم ورمتهم بتلك الحجارة فهلكوا جميعا. وأنزل الله عز وجل في ذلك سورة من القرآن، سورة من قصار المفصل تسمى سورة الفيل، فقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم بعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يصل إلى علمك ولم يصل إلى خبرك ما صنع الله بأصحاب الفيل، ماذا صنع الله بهم؟ رد كيدهم في نحورهم وردهم خائبين خاسرين، بل أهلكهم. ألم يجعل كيدهم للبيت وللحرم، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني أبابيل جماعات جماعات، ثلاث طيور يعني أفواج أفواج، جماعات جماعات، سرب بعد سرب، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، والسجيل يعني الطين المطبوخ، فجعلهم كعصف مأكول كالتبن الذي أكلته البهائم ورثته. وهذا وفي هذا أعظم عبرة وأكبر زاجر لمن يريد هذا البيت بسوء أن يهلك، أن الله عز وجل يهلكه ويجعله عبرة للمعتبرين. وفي آخر الزمان سيتجه جيش لغزو الكعبة فيخسف الله عز وجل بهم الأرض. ففي صحيح مسلم من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، يقصد هذا البيت بيت الله الحرام جيش كبير يغزو هذا البيت، يعني جاء لإساءته إلى هذا البيت. حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يعني منطقة معينة، يخسف بأوسطهم، يخسف بأوسط الجيش، وينادي أولهم آخرهم، ثم يخسف بهم أي بأولهم وآخرهم، يعني يكون الخسف في وسط الجيش، ثم يتحدث أول الجيش مع آخره، ثم يأتي الخسف على الجميع، يعني تبتلعهم الأرض وتأكلهم الأرض ولم يبق لهم وجود ولا أثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، فلا يبقى إلا أفراد القلائل ليبلغوا الناس الذين لم يشاهدوا الواقعة عما حدث، ويقول بأن قد خسف الله بجيش عظيم وابتلعته الأرض. قالت أم سلمة رضي الله بعدما سمعت الحديث: فكيف بمن كان كارها يا رسول الله؟ يعني الواحد جابته غير الصدفة، ماشي معه في الطريق، ماشي هدفه، ماشي الهدف ديالو باش يسيء إلى البيت أو يهدم البيت أو ما إلى ذلك، كيف حال هذا الإنسان الذي كان كارها ولم يكن قاصدا للإساءة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف به معهم، فسنن الله تعالى لا تستثني أحدا في الدنيا، قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته، يبعث يوم القيامة على نيته، إن كان صالحا كان مؤمنا فيبعث يوم القيامة مؤمنا، أما في الدنيا فلا ينفعه حيث وجد مع أولاء، فلا بد أن تجري عليه سنة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن هذا البيت الشريف له خصائص عظيمة ومزايا متعددة، منها أنه أول بيت وضع للناس على وجه الأرض، أول بيت وضع على وجه الأرض هو هذا البيت. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، تأكيد الجملة بإن وباللام، قال أن هذا أول بيت لا بيت غيره، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى العالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن هذا البيت هو أول المساجد في الأرض، فهو قبل بيت المقدس بأربعين سنة كما جاء في الحديث، وهذا من أعظم الآيات البينات فيه، أعظم الآيات البينات أنه أول بيت وضع للناس وتعاقبت عليه آلاف السنين وهو باق كما وضعه الله عز وجل، منارة للتوحيد ومثابة للناس مع حرص الكفار على إزالته والقضاء عليه بكل وسيلة ممكنة، ومع هذا بقي يتحدى كل عدو، ولهذا سماه الله تعالى بالبيت العتيق، قيل سمي عتيقا لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار أبدا، وقيل إنه أعتق يوم الغرق زمان نوح عليه السلام، وأخبر أنه مبارك، أن هذا البيت أخبر الله تعالى أنه مبارك أي ذو بركة، فيه بركة لما جعل الله عز وجل في حجه والطواف به من الأجر وتكفير السيئات، ولأنه تضاعف فيه الحسنات، والبركة هي كثرة الخير. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هدى للعالمين، هدى للعالمين، لأهل الدنيا كلها هدى للعالمين، إليه يتجهون في صلاتهم وتعبداتهم، فالمؤمنون يأتون إليه حجازا ومعتمرين، فتحصل لهم بذلك من أنواع الهداية الشيء العظيم، زيادة الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات ومعرفة الحق وصلاح العقيدة والتعلق بالله عز وجل والقرب منه. ولهذا يقول أحد المستشرقين لأصحابه لما اجتمعوا ليخططوا لإضلال المسلمين، قال لهم: لا تطمعوا في إضلال المسلمين، ما بقي لهم هذا المصحف وهذه الكعبة. قال لهم: ممكنش تضل المسلمين ما دام عنده جوج حوايج، الحاجة الأولى المصحف القرآن، الحاجة الثانية هذا البيت اللي هو رمز أيضا لوحدتهم كلهم جميعا يتجهون إليه. لا تطمعوا في إضلالهم، ما بقي لهم هذا المصحف وهذه الكعبة. والعجيب، لقد سمعنا في الأسبوع الماضي نائب خامنئي يعني الإمام الروحي لإيران يقول بأنه ينبغي للمسلمين أن يتجهوا إلى مشهد مدينة مقدسة عندهم في إيران، أن يتجهوا إلى مشهد في صلاتهم بدل التوجه إلى الكعبة، أن يتجهوا إلى مشهد بدل التوجه إلى الكعبة. كما سمعنا أيضا من رئيس أركان الجيش في إيران، رئيس الحرس الثوري يسمونه، يقول بأن الحفاظ على الأمن عندنا أهم من الصلاة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة واحدة، وهو يعني الاستهانة بالدين والاستهانة بالمقدسات، الطعن في الدين والاستهانة بالمقدسات. وذلك ليس بعيد، لأن هؤلاء في الحقيقة هم أحفاد القرامطة، فرقة باطنية يظهرون التشيع ويخفون الإلحاد والإباحية. ولذلك هؤلاء الحقيقة قامت لهم دولة في العصور الأولى للإسلام، وجاءوا إلى البيت وأخذوا الحجر الأسود من مكانه وذهبوا به إلى بلادهم، وفي كان ذلك في سنة 319، ثم أعادوه في 339، يعني بعد 20 سنة بقي مكان الحجر خال منه، وأرجعوه وسقطت دولتهم، بقيت دولتهم نحو 100 سنة، ثم سقطوا، كان آخر معقل لهم في البحرين، والآن يعني تعاد الكرة مرة أخرى. قال تعالى فيه آيات بينات، أي في هذا البيت آيات بينات، يعني دلالات واضحات على التوحيد، الركن والمقام والصفا والمروة والمشاعر كلها في آيات بينات على توحيد الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ومن دخله كان آمنا، من دخل هذا البيت كان آمنا، يعني أن الله عز وجل جعل هذا البيت حرما، جعله حرما، إذا دخله أحد الخائف، إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء. حتى في وقت الجاهلية كانوا يعظمون الحرم، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم، كانوا يعظمون الحرم ويعظمون الأشهر الحرم. ونحن في هذه الأيام للأسف الشديد نشاهد المسلمين يتقاتلون بينهم في اليمن والسعودية وما إلى ذلك، بل يتقاتلون على أشياء تافهة كما حصل بين الجزائر ومصر في القمار في لعب الكرة، فأعاد التاريخ نفسه بين القبائل العربية، يعني حرب داحس والغبراء استمرت لسنين طويلة بسبب مسابقة في خيل، ها هو التاريخ يعيد نفسه، ويدل على مستوى الأمة، مستوى الأمة الإسلامية وثقافتها ومعرفتها وتعلقها بدينها وإيمانها، لا احترام للأشهر الحرم ولا للمقدسات، ولا اهتمام أيضا بالثوابت الكبرى والقضايا الكبرى التي ينبغي للأمة أن تشتغل بها وأن تهتم بها وأن تقاتل وأن تضحي في سبيلها، بدلا من الأمور التافهة التي لا قيمة لها ولا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى، بل هي مما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. فالله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، حتى إن الصيد فيه لا يقتل ولا ينفر من أوكاره ولا يقطع شجره ولا يقلع حشيشه. ومن خصائص هذا البيت أنه لا يشرع الطواف بغيره على وجه الأرض أبدا، فلا يشرع أن يطاف، لا يجوز الطواف لا بالقبور ولا بالأضرحة ولا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بغير ذلك. فمن اعتقد أنه يشرع الطواف بغير بيت الله الحرام فهو قد ضل سواء السبيل وخرج عن طريق الإسلام، لأنه اعتقد ما لم يشرع الله عز وجل ولا رسوله. قالت وليطوفوا بالبيت لا بغيره. ومن خصائص هذا البيت أن الله عز وجل أوجب على الأمة كلها حجه كل عام، وأوجب على الأفراد حجه مرة في العمر مع الاستطاعة إلى ذلك. قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحجه على المجموع فرض كفاية كل عام، يعني لا بد أن يقام الحج كل عام، وحجه على الأفراد بطبيعة الحال هو فرض عين مرة في العمر مع الاستطاعة إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من كل سوء، وأن يقينا من كل مكروه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد أيها المسلمون، هذه الأيام التي نعيشها أيام عظيمة مباركة، هي لب العشر الأوائل من الحجة، هي لب هذا الشهر، وهي في الحقيقة خاصة هذا الشهر، لأن هذه الأيام العشر عظيمة القدر، أقسم الله عز وجل بها في كتابه تنويها بشأنها وبيانا لفضلها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال العلماء، علماء التفسير، المراد بهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. هذه الأيام قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح يشمل جميع أنواع القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى. الشرط الوحيد هو أن تكون صالحة. معنى صالحة؟ خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن غير الخالص غير صالح. والمؤمن يعمل الصالحات طيلة العام، لكن في هذه العشر ينبغي الإكثار من العمل الصالح. ولذلك قال ابن عباس إن هذه العشر تجتمع فيها أمهات العبادات، فيها الصلاة وفيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج وفيها ذكر الله عز وجل وفيها الاستغفار وفيها الدعاء. هذه العبادات لا تجتمع إلا في هذه العشر، ومن هنا أخذت هذه العشر هذه الميزة. ومن خصائص هذه العشر، بل من أفضل أيامها فيها، يوم التاسع ذي الحجة، وهو لب هذه العشر وخلاصتها. اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفات، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله، قال صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام هذا اليوم يعني عظيم عند الله عز وجل لغير الحاج، أما الحجاج فلا يصومون يوم عرفة، لكن أهل الأفاق فإنه يسن لهم أن يصوموا هذا اليوم، وأن فضل صيامه عظيم، حيث يكفر الله به ذنوب ومعاصي السنة السابقة والسنة اللاحقة. إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيوم عرفة هو يوم العتق من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. هذا اليوم يرى فيه الشيطان حقيرا ذليلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أغيظ منه يوم عرفة. وما ذاك؟ علش إلا لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام. لذا ينبغي الإكثار من الدعاء في هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما اليوم العاشر من ذي الحجة فهو يوم النحر، فهو يوم الحج الأكبر، يوم العيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر ويوم العيد. ويوم القر هو اليوم التالي بعد العيد، سمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى، فهو كذلك يوم عظيم عند اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر إلى أيام التشريق، كلها أيام عظيمة جدا. يوم العيد يكمل المسلمون حجهم، أو يكمل المسلمون حجهم الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، بعدما وقفوا بعرفات وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج وحصلوا على العتق من النار، من حج منهم ومن لم يحج من المسلمين. فصار اليوم الذي يلي يوم عرفة عيدا لأهل الإسلام جميعا لاشتراكهم في العتق من النار. وشرع الله عز وجل في هذا اليوم، يوم العيد، ذبح القرابين من هدي وأضاحي. الحجاج يهدون وأهل الأفاق يضحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إهراق دم، وإنها لتأتي يوم القيامة، يعني الذبيحة لتأتي يوم القيامة بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان، يعني يقبله الله تعالى، قبل أن يقع على الأرض. فطيبوا بها نفسا، فطيب يعني أدوها، طيب بها نفوسكم. ثم إن الحجاج يستكملون مناسك حجهم، من رمي الجمار وهو بمنزلة صلاة العيد لأهل الأمصار والحلق والتقصير والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وأهل الأمصار في هذا اليوم يؤدون صلاة العيد لإقامة ذكر الله. فذكر الله عز وجل هو المقصود من العبادات كلها. قال الله جل وعلا: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.